قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في المصورين.
نعم معاشر الفضلاء، لما كان التصوير خطوة من خطوات الشيطان التي أوقع بني آدم بها في الشرك كما تقدم معنا، عقد الشيخ هذا الباب، فإن في منع تصوير ذوات الأرواح سدا لذريعة الشرك، ولا شك أن الشرع جاء بسد الذرائع إلى الشرك، كما أن في التصوير سوء أدب مع الله عز وجل، فهو ينافي كمال التوحيد الواجب، وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى هو المصور، فالمصور اسمه والتصوير فعله، فهو سبحانه قد صور المخلوقات وأبدع صورها، فالمصور من الخلق يشابه الله في هذا ويسعى في هذا، وفي هذا إساءة أدب مع الله، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، ولذا عقد الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في المصورين، أي باب ما جاء في المصورين من الوعيد والعقوبة. فلو أن سائلا سألنا: ما علاقة التصوير بالتوحيد؟ لماذا يعقد الشيخ بابا في كتاب التوحيد عن التصوير؟ قلنا: العلاقة من وجهين. الوجه الأول أن المستقر المعلوم أن إبليس قاد بني آدم إلى الشرك بخطوات، ومن أهم هذه الخطوات وأعظم هذه الخطوات أنه أمرهم بالتصوير، بتصوير الصالحين. فلما كان ذلك كذلك، كان في منع التصوير سد لذرائع الشرك، فناسب كتاب التوحيد. والوجه الثاني أن في تصوير المخلوق لذوات الأرواح إساءة أدب مع الله وتعد، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، فناسب ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. والتصوير على قسمين: القسم الأول تصوير ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان، والقسم الثاني تصوير غير ذوات الأرواح كالبيوت والسيارات والحبوب والأشجار ونحو ذلك. أما القسم الأول وهو تصوير ذوات الأرواح فهو على أربعة أنواع: النوع الأول التصوير بالتماثيل التي يعبر عنها أهل العلم بما له ظل، بما له ظل أي أن له جسما وله ظل، فهو يقوم ويكون له ظل، كالتماثيل والأصنام وصور الحيوانات المجسمة، وهذا قد اتفق العلماء على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب. والنوع الثاني ما لا ظل له، بل هو رقم وصورة توضع على ورقة أو ثوب أو فراش أو نحو ذلك، وهو من عمل اليد، يعني بيد الإنسان، يأتي ويأخذ قلما ويرسم صورة الوجه ويرسم الرأس ويرسم الرقبة ويرسم الجسم. وهذا ذهب أكثر العلماء إلى تحريمه، وذهب بعض التابعين وقلة من العلماء إلى إجازته، والراجح والله أعلم أنه حرام، وذلك أولا لعموم النصوص التي معنا فإنها تشمله، ثانيا لأحاديث خاصة منها حديث عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم هتك السترة وقال إن من أشد الناس عذابا الذين يصورون هذه الصور. وهذا الحديث في الصحيحين. والقرام يا إخوة هو ثوب غليظ من صوف يجعل سترا على الباب ويجعل فراشا، والغالب أنه ملون وفيه نقوش، أنه ملون له ألوان وفيه نقوش. فهنا لا شك أن الصورة التي كانت في القرام ليست تمثالا وإنما صورة مصورة، ومع ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، ثم أخذ الستر هذا وهتكه وقال هذه المقولة: إن من أشد الناس عذابا الذين يصورون هذه الصور. هذه الصور رسمت باليد وليس لها ظل، ليست تماثيل. فدل هذا دلالة واضحة بينة على حرمة هذه الصور. وأيضا ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، لما دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورا فدعا بدلو من ماء، طلب من أسامة رضي الله عنه أن يأتيه بدلو من ماء، فجاءه أسامة بالدلو فأخذ الماء وأخذ يمحو هذه الصور يغسلها عن الكعبة، وقال: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة، وقال الألباني: الحديث بمجموع طريقيه ثابت، الحديث بمجموع طريقيه ثابت. وهذا يدل على أن هذه الصور لم تكن أصناما ولا تماثيل، وإنما مرسومة رسما على جدار الكعبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء وأخذ يمحوها يغسلها. لو كانت تماثيل ما كان الماء يفيد فيها، فعلمنا بذلك أنها الصور المرسومة باليد التي ليس لها ظل. وقال صلى الله عليه وسلم هذه المقولة: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون، يعني يصورون ما لا يستطيعون خلقه ولا خلق أقل منه. فدل هذا على أن هذا من كبائر الذنوب. فهذه أدلة واضحة بينة على حرمة تصوير ذوات الأرواح باليد، لا يقابلها دليل واضح بين. والنوع الثالث التصوير بالآلة، بالكاميرا، بالجوال، صورة ثابتة. وهذه قد اختلف فيها العلماء المعاصرون، لم تكن موجودة عند المتقدمين ولكنها وجدت في عصرنا، وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون. فذهب جماعات من العلماء الى ان هذا التصوير حرام لعموم النصوص، لعموم النصوص، ولانه تصوير بالاتفاق. وذهب بعض العلماء المعاصرين الى جواز هذا التصوير، واستدلوا بأدلة، منها قالوا ان هذا ليس من فعل الانسان وانما هو من فعل الآلة. الانسان ما صور شيئا، الذي صور هو الآلة. ويجاب عن هذا بأن الآلة جماد لا ينسب إليها الفعل، وإنما ينسب الفعل إلى الإنسان. وكلنا نحن وأنتم نقول هذا مصور، هذا الذي يضغط زر الكاميرا، كلنا نقول هذا مصور. ففي مثل هذا يضاف الفعل الى المتسبب لا الى المباشر. نعم المباشر الآلة طبعت، لكن هنا يدخل في قول الفقهاء يضاف الفعل الى المتسبب لا الى المباشر، لا الى المباشر. والمتسبب هنا هو هذا الانسان الذي ضغط هذا الزر فحصل التصوير. والدليل الثاني لهم وهو اقوى ما احتجوا به، قالوا ان هذه الصورة انما هي حبس ظل الانسان، فهي كالنظر في المرآة والماء. يقولون اليس الانسان اذا نظر في المرآة تظهر صورته في المرآة وتنطبع كما هي؟ أليس إذا نظر في الماء الصافي يرى صورته؟ وهذا جائز بالاتفاق، أعني النظر في المرآة والنظر في الماء. قالوا فكذا التصوير بالكاميرا والآلات جائز. ويجاب عن هذا بالفرق بين الكاميرا والمرآة او الماء من وجهين. الوجه الاول ان الحبس في المرآة وفي الماء حبس عارض لا يبقى، اما الحبس في الآلة فهو حبس دائم يبقى ويقتنى، فبينهما فرق بين. الأمر الثاني أن ما في المرآة هو الحقيقة الواقعة كما هي. فالإنسان وهو ينظر في المرآة إذا ابتسم ظهرت ابتسامته، إذا رفع يده ارتفعت، إذا التفت ظهر التفاته. أما في الصورة فلا يمكن، وإنما هي صورة جامدة ليست هي الحقيقة. ففرق واضح بين بين الأمرين. ولذا يظهر والله أعلم أن التصوير بالآلات الصورة الثابتة حرام بين، وليس من المشتبهات بل من الحرام البين، ولا يجوز منه إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة الحاقة. الضرورة إنسان مريض ويحتاج عملية، وقالوا ما تدخل المستشفى إلا بصورة، أحضر لنا صورة وإلا ما تدخل المستشفى، هذه ضرورة. أو حاجة حاقة مثل البطاقة ورخصة القيادة وجواز السفر وما يطلب في المدارس، وكذلك فيما يظهر لي والله أعلم ما يحتاج إلى توثيق ويطلب، كبعض الأعمال الخيرية التي تحتاج إلى توثيق أو نحو ذلك، فهذا مستثنى. ونص العلماء على جوازه. طيب، لو طلب من الإنسان صورة وأعطاها المصور 6 صور، ماذا يفعل في 5 الباقي؟ من أهل العلم من قال يحفظها، لأن الغالب أنه يحتاج إليها، فحتى لا يقع التصوير مرة أخرى يحفظها حتى يدفعها عند الحاجة، وحتى لا يكون في ذلك إضاعة للمال. وقال بعض أهل العلم بل يتلفها، لأن الحاجة قد شدت فلا حاجة إلى هذه الصور. وأنا أرى والله أعلم الأول، أنه يبقيها يحفظها في شيء، لا يبقيها مكشوفة ولا يعلقها ولا ينظر فيها كل يوم ويومين، وإنما يحفظها في شيء، فإذا احتاج إلى ذلك ما يحتاج إلى أن يعيد التصوير ويفعل التصوير مرة أخرى، بل يدفع هذه الصورة والغالب أنه يحتاج إليها. والنوع الرابع التصوير بالآلات تصويرا متحركا، تصويرا متحركا ليس ثابتا. وهذا على ناحيتين: الناحية الأولى التصوير المباشر مثل هذه الكاميرات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تنقل نقلا مباشرا، وهذا جائز لا حرج فيه، لأنه نقل للواقع كما هو، كما لو وضعت مرآة تعكس بها الناس وما يفعلون. والناحية الثانية التصوير، طبعا بعض أهل العلم يمنع حتى هذا، لكنه أخف من الثاني. الناحية الثانية التصوير غير المباشر المتحرك، فهذا قد اختلف فيه العلماء، فمن أهل العلم من يراه تصويرا ويراه محرما ولا يرخص فيه حتى في باب الدعوة إلى الله عز وجل، ويقول نحن في غنى عنه بالوسائل الأخرى. ومن أهل العلم من يحرمه غير أنه يرخص فيه في الدعوة ونحوها، كنقل المحاضرات الطيبة والدروس والخطب. وهذا الذي استقر عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فإنه في الأول كان يرى أنه تصوير محرم، لكن من خرج من المشايخ في التلفزيون بنية نشر الخير أنهم يؤجرون على نيتهم، لكن الشيخ ما كان يظهر. وفي آخر حياته رحمه الله رأى أن جوازه أولى من جواز الصورة من جواز والشهادة، فأذن بإحضار الكاميرات في المحاضرات التي كان يعلق عليها، وظهرت له بعض المحاضرات في هذا. ومن أهل العلم من رأى أنه ليس من التصوير وأنه جائز، وقالوا هذا الذي يشبه المرآة حقيقة، لأن التصوير في هذه الآلات المتحركة ينقل الحقيقة كما هي، المتكلم ما يأتي صامتا، يأتي متكلما، الضاحك فيها ما يأتي صامتا، يأتي ضاحكا، وهكذا. وعندي والله أعلم، إن كان يحق لي أن أقول عندي، أن الراجح من أقوال أهل العلم أن تصوير الفيديو من المشتبهات، ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، هناك ما يدعو إلى منعه وأنه صورة، وهناك ما يدفع هذا. فحقيق بالمؤمن أن يبتعد عنه، فهو أبرأ لدينه ولعرضه حتى لا يتهم، إلا إذا ظهرت في ذلك مصلحة، كمثلا كما قلنا المحاضرات والدروس. ومما أفتي به في هذا الشأن، لو أن المسلم غاب عن والديه فترة طويلة وطلب والداه أن يرياه فلم يستطع أن يسافر إليهما بأسرته وأولاده، أنه لا حرج أن يستعمل برامج النقل المباشر التي تنقل الصورة مباشرة، حتى تراه أمه وترى أولاده ونحو ذلك. وإن لم يتيسر النقل المباشر فلا بأس من تصوير الفيديو وإرساله، لأن هذه حاجة ظاهرة والمصلحة فيها فيما يظهر لي والله أعلم ظاهرة. هذا القسم الأول أنا طرحته علميا وذكرت كلام أهل العلم، لك أن توافقني فيما أرى وأرجح، ولك أن تختار قولا آخر، فالأمر واسع، لكن كل شيء إنما يبنى على الدليل والقاعدة. القسم الثاني ما لا روح فيه، وهذا يتنوع عند أهل العلم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما هو من صنع الإنسان نفسه، مثل السيارة، من الذي صنعها؟ إنسان. البيت، من الذي أقامه؟ إنسان. فهذا يجوز تصويره، يجوز للإنسان أن يصور سيارته، ويجوز للإنسان أن يصور بيته، ويجوز للإنسان أن يصور ثوبه، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة. والنوع الثاني ما ليس من صنع الإنسان ولا ينمو، ما ليس من صنع الإنسان ولا ينمو، مثل الجبال والأنهار ونحو ذلك، فهذه أيضا يجوز تصويرها ولا حرج في هذا. النوع الثالث ما ليس من صنع الإنسان وينمو، كالحبوب والأشجار والأزهار، وهذه قد اختلف فيها العلماء، فذهب الأكثر إلى جواز تصويرها، إذ لا مانع، وذهب بعض أهل العلم إلى منع تصويرها، وقالوا إنها تدخل في خلق كخلق الله، ولأن لأنه جاء في الحديث القدسي الذي سيأتي معنا، فليخلقوا ذرة، هذا من ذوات الأرواح، أو ليخلقوا حبة، وهذه الحبة تنمو إذا غرست في الأرض تخرج منها أو يخرج منها نبات. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه الرجل وذكر له أن مهنته التصوير وأفتاه بحرمة تصوير ذوات الأرواح، كأن الرجل تغير وجهه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، إن كنت لابد مصورا فصور الشجر وما لا نفس له. وهذا في الصحيحين، فهذا دل على جواز تصوير الشجر وهو ينمو، وجواز تصوير ما لا نفس له، ما لا روح له، وهذا الأظهر والله أعلم والأرجح. نعم.
قال رحمة الله عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه.
نعم، هذا الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم، حديث قدسي، ويسميه بعض أهل العلم بالحديث الإلهي، ويسميه بعض أهل العلم بالحديث الرباني، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. والمعلوم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي إلا ما دل الدليل على أنه اجتهاد منه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى فلفظه ومعناه من الله عز وجل، والحديث النبوي وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه من الله وحي ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث والثالث الحديث القدسي وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقد اختلف العلماء في لفظه، هل هو من الله او من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل انه يجوز ان يروى بالمعنى، وذكروا امورا ليس هذا مقام التفصيل. ومن العلماء من قال لفظه من الله بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، وتأتي فيه الفاظ لا يمكن ان تكون الا من الله، كالحديث الذي معنا هنا: يخلق كخلقي اني حرمت الظلم على نفسي. وقال بعض اهل العلم: نسكت، نعلم انه وحي وان النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، ولا نقول هل لفظه من الله او لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. والاقرب للتحقيق عندي والله اعلم ان لفظه ومعناه من الله عز وجل، وهذا الذي قررته لكم في شرح صحيح الترغيب والترهيب في مقدمه، فهذا اقرب والله اعلم، اقرب الاقوال عندي ان لفظه ومعناه من الله. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن اظلم. من هنا استفهامية يراد بها النفي، فالمعنى لا احد اظلم، لا احد اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، اي ممن صور الصور، والا فلا يستطيع احد ان يخلق كخلق الله، لكن صور فكان كأنه يخلق كخلق الله. طيب، هنا اشكال. الله عز وجل قال فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم: من اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، اي لا احد اظلم منه، لا احد اظلم منه. طيب، هناك من يشاركه في الظلم بل يفوقه في الظلم، ولذلك قال بعض اهل العلم المعنى انه في اعلى الظلم، ولا يعني هذا انه لا يشاركه غيره ولا يعلو عليه غيره، لكن كلهم في القمة يشتركون في اعلى الظلم ثم يتفاوتون في هذا. وقال بعض اهل العلم المعنى لا احد اظلم منه اذا تعمد ان يشابه الله واراد ان يشابه الله بهذا التصوير، او صور صورة لتعبد من دون الله، لانه اذا تعمد ان يشابه الله وقصد أن يشابه الله فليكفر. وإذا قصد بإنشاء الصورة أن تعبد من دون الله فإنه يكفر، وما دام ذلك كذلك فإنه لا أظلم منه، إن الشرك لظلم عظيم. وقال بعض أهل العلم المعنى لا أحد أظلم من في باب المباهاة، فهذا أمر نسبي، في باب كذا هذا أعلى الناس ظلما، في باب كذا هذا أعلى الناس ظلما، في باب كذا هذا أعلى الناس ظلما، ففي باب المباهاة هذا أعلى الناس ظلما. والأقرب عندي والله أعلم الأول، أنه في أعلى مراتب الظلم، في أعلى مراتب الظلم. فليخلقوا ذرة، هذا أمر تعجيز وإبطال، أمر تعجيز وإبطال. فليخلقوا ذرة، ما هي الذرة؟ الذرة هي النملة الصغيرة، النملة الصغيرة جدا تسمى ذرة، ولا زال إلى اليوم الناس يسمونها ذرة ويسمونها الذر. وبعض المتنطعين قالوا والذرة هذه التي في القنبلة النووية، وهذا ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم بما يفهمون. فليخلقوا ذرة، أنت أيها المصور، أنت بالتصوير تذهب كأنك تخلق كخلق الله، تعال هل تستطيع أن تخلق أصغر حيوان فيه روح؟ لا يستطيع يقينا، وما دام أنه لا يستطيع فلا يجوز له أن يصور، إبطال للتصوير. أو ليخلقوا حبة، طيب صعب عليك أن تخلق الذرة لأن فيها تركيبا بديعا وفيها روح، تعال اخلق حبة. ذرة أرز أخلق حبة، لا يستطيع. إذن كيف تذهب تخلق كخلق الله في التصوير؟ أو ليخلقوا شعيرة، شعيرة بعض أهل العلم قال الشعيرة هنا هي النبات، نبتة الشعير، وبعض أهل العلم قال لا هي حبة الشعير، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام. وهذا كما قلنا يا إخوة أمر تعجيز وإبطال. فما دام أنك أيها المخلوق لا تستطيع أن تخلق شيئا صغيرا، فكيف تجرؤ على أن تصور وتخلق كخلق الله سبحانه وتعالى؟ فدل ذلك على حرمة التصوير حرمة عظيمة، نعم، وأنه من كبائر الذنوب، نعم.
قال رحمة الله عليه ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يشابهون بخلق الله، وذلك بالتصوير، وذلك بالتصوير. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهذه الرواية أو هذا الحديث عن ابن مسعود يفسر جملة الذين يضاهئون بخلق الله في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن المراد بهم هم المصورون، وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، وأشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا من نصوص الوعيد، يمر كما جاء، وهو أنه في أشد العذاب يوم القيامة، المصور متوعد بأشد العذاب يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
نعم. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور. وجاء في رواية عند البخاري أنها مهنته يتعيش بها، فأفتني فيها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تدن مني. فدنا منه، فقال له: ادن مني. فدنا منه حتى وصل إليه، فوضع يده على رأسه، وضع ابن عباس رضي الله عنهما يده على رأسه. وهذا من حسن صنيع ابن عباس رضي الله عنهما في الفتوى، لأن هذا الرجل سأل عن أمر يحبه، فالنفس متعلقة به، فجعله يقترب منه، وهذا تلطف يقرب نفسه إليه، يقرب المستفسي إلى المفتي. ثم قال له رضي الله عنه: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، هذه جملة خبر، كل مصور في النار متوعد بدخول في النار، وإذا دخل في النار فإن من عذابه أن الله يجعل له بكل صورة صورها نفسا، هذه النفس تعذبه في النار. وظاهر هذا أنه حتى تفرغ الصور التي صورها. يكون في النار حتى تفرغ الصور وتنتهي، والله أعلم بأمد هذا، فيجعل الله له بكل صورة. كم صور في حياته ومات لم يتب، صور 10,000 صورة، بكل صورة يجعل الله له نفسا في النار تعذبه حتى تفرغ الصور. نعوذ بالله من عذاب الله. فتغير وجه الرجل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. هذا الحديث بلفظه رواه مسلم، ورواه البخاري بمعناه، رواه البخاري بمعناه، فهو متفق عليه في الجملة، وإن كان هذا اللفظ الواضح البين إنما هو في صحيح مسلم. فهذا يدل على حرمة التصوير. ثم الحب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. ما الذي يؤمن الذي يصور بالكاميرا أن يكون داخلا في هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عربي فصيح يستخدم كل التي تدل على العموم، ومن أعظم ألفاظ العموم كل مصور. يا أخي، وأن تصور أطفالك تريد أن تفرح بهم وتراهم، تذكر هذا الحديث، كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. صورة أطفالك هذه سأل الله عز وجل ألا يدخلنا النار، تجعل نفسا تعذب بها في جهنم. ماذا استفدت؟ ما الفائدة العظمى التي ترجع إليك من هذا التصوير حتى تعرض نفسك لتدخل في هذا الوعيد؟ لا تقل أنا أرى الجواز. ما الذي يؤمنك من هذا اللفظ العام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يؤمنك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. ولذلك المؤمن الحريص على نفسه ما يصور ولا يلقي الصور. سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالتصوير والصور، ولعلنا نقف هنا. وغدا إن شاء الله يوم الاثنين يوم الإجازة، ويوم الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله سنختم الكتاب بحول الله وقوته، ولو مددنا في الوقت إلى أذان المغرب إن شاء الله. أنا أقف لأني لا أريد أن أتعبكم، فإذا تجاوزنا الساعة لا أرتاح في الاستمرار، لأنه ليس المقصود يعني أن نتكلم، ولكن المقصود أن نفهم، والمقصود أن نعلم. ونسأل الله أن يجعل في وقتنا خيرا وبركة، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب أنبه الإخوة إلى أنه في الأمس في معرض جواب عن سؤال الاقتباس ذكرت أن في المغني لابن قدامة عبارات تتطابق مع ما في المجموع للنووي، وهذه العبارات كثيرة وقد وقفت عليها مرارا، وأنا أحب القراءة في هذين الكتابين حبا شديدا، وقد طالعتهما وفرغت منهما مرارا وبحمد الله. ثم قلت في آخر الكلام الأخذ من هنا أو هناك، وأنا قصدي الأخذ من النووي أو الأخذ من ابن قدامة، لأنه وأنا أتكلم كان الذي جاء في ذهني أن ابن قدامة رحمه الله توفي سنة 620 من الهجرة، وهو كذلك، وأن النووي توفي سنة 631 من الهجرة، فكان ظني هذا، فوفاتهما متقاربة فالأمر مكتمل. لكني اليوم تذكرت أن النووي ولد سنة 631 من الهجرة، وبالتالي ولد بعد موت ابن قدامة رحمه الله، فانتفى أن يكون ابن قدامة هو الذي أخذ من النووي، وبقي احتمال أن النووي هو الذي أخذ من ابن قدامة، وربما أن الشيخين قد أخذ من شيخ قد سبقهما، فإني لم أتتبع هذا، لكن هذا الذي وقفت عليه في الكتابين. ومرادي أن أبين أن المستقر عند أهل العلم والفضل أن أخذ الفائدة والنص بدون عجو لا حرج فيه، ويوسع فيه العلماء إلا ما جرى العرف فيه بالعزو أو اشترط فيه العزو. هذا الذي أحببت التنبيه عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم.
من أنواع التعقبات التي يذكرها أهل العلم تعقب الشيخ لنفسه، ومما يذكر في هذه فائدة خطرت في بالي الآن، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صلى بالناس الفرض من الفروض الجهرية، فمر بآية ترددها وكررها، فلما سلم استقبل الناس وقال أستغفر الله فإني لا أعلم تكرار الآية في الفرض، وإنما تكرار الآية في النوافل. وهذا كثير من الشيخ رحمه الله، فإنه من أوسع الناس فقها ومن أسلم الناس قلبا، ولا نزكي على الله أحدا وإنما شهدنا بما علمنا. نعم.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول هل طلب الشفاعة وطلب الدين من المسألة؟
طلب الشفاعة إذا احتاج إليها الإنسان، وطلب الدين إذا احتاج إليه الإنسان لضرورة، لا حرج فيه، وليس من المسألة المنهي عنها، لكن ينبغي للإنسان أن يتحفظ فلا يبذل ماء وجهه إلا عند الضرورة، ولا يحمل نفسه دينا إلا عند الأمر الذي لا بد منه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم تغيير اسم العائلة للمرأة بعد الزواج لأن تجعل مكان اسم أبيها اسم زوجها؟
لا يجوز، وهذا من العقوق، من حقوق المرأة بأبيها، أنها إذا تزوجت قالت لا شأن لك بي حتى اسمك خذه، أنا الآن لهذا الرجل وهو من الانتساب إلى غير الأب، ولعن الله من انتسب إلى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وداهية جاءتنا من الكفار لم يكن عليها قنيع المسلمين. وهذه العلة الثالثة للتحريم، وهي أنها تشبه بالكفار، فلم يكن هذا من صنيع المسلمين أبدا، حتى أتاهم الاستخراب الذي سمي زورا بالاستعمار أو من باب الضد، فدخل عليهم هذا البلاء، والواجب ترك هذا، ومن وقع هذا منه الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويرجع النسب الصحيح، فإن تعذر ذلك في الوثائق فليغير في الواقع ويشاع أن هذه فلانة بنت فلان الفلاني، وليست فلانة الفلانية المنسوبة إلى زوجها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة، يقول اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع استثماري ثم حصل بينهم خلاف فانسحب أحدهم بعد أخذ نسبة الربح الخاصة به، السؤال هل يحق له أن يأخذ رأس المال الذي ساهم به عند دخوله المشروع؟
الشركة عقد جائز، هذا الأصل فيها، ومعنى أن العقد جائز ليس أنه حلال ليس حراما، لا، المقصود أنه ليس لازما، بل يمكن للإنسان أن يتخلص منه في أي وقت، فيمكن للشريك أن يفض الشراكة في أي وقت بشرط واحد، أن لا يترتب على الشريك ضرر. فإن لم يترتب على الشريك ضرر فإن فض الشراكة جائز بدون رضا. يقول انتهيت خلاص تعال نتحاسب. أما إذا ترتب عليه ضرر كأن كان المال في السوق في صفقة معينة ولو سحب لكانت خسارة، فهنا يصبح العقد لازما، وليس للشريك أن ينسحب من الشراكة إلا برضا شركائه. وعليه فهذا الرجل هل له أن يسحب رأس المال؟ نقول إن لم يكن في ذلك ضرر نعم لك أن تسحب رأس المال فورا. أما إذا كان هناك ضرر على الشركاء فلا يجوز لك أن تسحب رأس المال حتى يندفع الضرر. فإذا انتهت الصفقة واستقر الأمر لك أن تسحب رأس المال ولك الربح المنسوب إلى سهمك أو جزءك في رأس المال. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل من يرى حرمة التصوير يجوز له رؤية الصور في جهازه، وكذلك من يرى تحريم التصوير بالفيديو لكنه يشاهد الفيديو في النت؟
سيأتي إن شاء الله هذا الكلام غدا إن شاء الله، سنتكلم عن مسألة الرضا بالحرام، وهذه إن شاء الله نتكلم عنها غدا إن شاء الله في مسألة التفريق بين التصوير والصورة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، يقول ما المقصود بإذا ذكر القدر فأمسكوا؟
القدر سر الله، والتعمق فيه ليس من شرع الله، والتعمق في كل شيء لا يأتي بخير، والتنطع يؤدي إلى الخروج من الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وطلب ما لا يدرك ممنوع شرعا، فأن تطلب في القدر ما لم تأتي به النصوص وتورد الأسئلة التي لم ترد بها النصوص فهذا لا يشرع ولا يجوز، بل هو من التعمق والتنطع الذي نهينا عنه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، نتفقه في أعظم الحقوق وأعلاها وأجلاها، وفي أعظم الفرائض وأولها في حق ربنا سبحانه وتعالى. وقد كان الكلام في المجلس السابق قد وقف بنا في باب ما جاء في المصورين، وقد بينا أن التصوير له علاقة بالتوحيد من جهتين. أما الجهة الأولى فهي أن التصوير هو أكبر الخطوات التي قاد بها إبليس بني آدم إلى الشرك بالله عز وجل، فكان في تحريم التصوير والتشديد فيه سد لذرائع الشرك في هذه الأمة، ومن أعظم ما جاءت به الشريعة في سد الذرائع، أو أعظم ما جاءت به الشريعة في سد الذرائع، سد الذرائع المفضية إلى الشرك. وأما الجهة الثانية فهي أن في التصوير سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى، فإن المصور ينازع الله عز وجل في اسمه وفي فعله، فإن الله هو المصور، المصور اسمه والتصوير فعله، كما أنه يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى وهو أعجز من أن يخلق شيئا ولو كان صغيرا، فكان التصوير ينافي كمال التوحيد الواجب. ولذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، ونكمل اليوم إن شاء الله ما ذكره الشيخ في هذا الباب، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه تحت باب ما جاء في المصورين وله ما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم
نعم. لا زال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذم المصورين والوعيد لهم، وقد تقدم معنا أنه لا أحد أظلم من المصورين، فهم في قمة الظلم وفي أعلى درجات الظلم بفعلهم هذا، كما تقدم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فلهم والعياذ بالله يوم القيامة العذاب الشديد. وأن المصور في النار، وأنه يصور له أو يجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفس تعذبه في جهنم والعياذ بالله. وهنا يورد الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الحديث، يورد هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا، من صور صورة في الدنيا، صورة نكرة في سياق الشرط فتعم كل صورة، كل ما سمي صورة في الدنيا، سواء كان تمثالا له ظل أو كان برسم اليد على ثوب أو ورقة أو كان برقم الآلات والكاميرات ونحو ذلك، فإنها كلها تدخل في هذا اللفظ، من طور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف يوم القيامة أن ينفخ في الصورة التي صورها الروح وألزم بهذا ولن يستطيع مهما بدل، فإنه ليس بنافخ، وبمقدار ما يصور يكون له هذا العذاب يوم القيامة والعياذ بالله. وإذا تأملت رعاك الله فإنك تجد أن هذه النصوص المتقدمة إنما وردت في المصورين، أي أنها متعلقة بالفعل الذي هو التصوير، ولم تعلق بالصورة. ويدخل في هذا الوعيد وفي هذا الفعل الذي هو التصوير ثلاثة، أما أولهم فهو المصور نفسه الذي يصور التمثال أو يرسم ذوات الأرواح بالأقلام أو المراسيم أو الفحم أو غير ذلك، أو بالآلات كالكاميرات والجوالات الهواتف المتنقلة وغير ذلك، فهذا يدخل في هذا الوعيد الشديد الوارد في هذه الأحاديث المتقدمة. والثاني الآمر بالتصوير، فمن أمر غيره أن يصوره أو يصور غيره من ذوات الأرواح كأطفاله أو الناس أو الحيوانات فإنه داخل في الوعيد وهو مصور، لأن الآمر بفعل الشيء كالفاعل له، والمتسبب في الشيء كالفاعل له. وأما الثالث فهو الراضي، الراضي أن يصور، يرى المصور يصوره، هو لم يأمره ولكن يراه يصور ويرضى، ولربما ابتسم له، فإنه يدخل في هذا الوعيد لأن الراضي كالفاعل. وهذا الوعيد كما علمتم مما تقدم إنما يكون في التصوير المحرم، أما إذا كان التصوير لحاجة كما تقدم معنا فإن الثلاثة لا يدخلون في الوعيد. وكذلك إذا كان التصوير لغير ذوات الأرواح فإن المصور لا يدخل في الوعيد. وعليه فلو أن الإنسان صور صورة وأحضرت له، صوره مصور لم يأمره ولم يرضى بأن يصور لكن صور، ثم أحضرت له الصورة ونظرها ولم يمزقها أو نحو ذلك، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد لأنه ليس مصورا بأي وجه من الوجوه. لكن هل فعله جائز؟ الجواب لا، فعله حرام. الشيخ رحمه الله من فقهه بعد أن أورد نصوص الوعيد في التصوير الذي يشمل الثلاثة الذين ذكرناهم، ذكر حديثا في الصورة ماذا يفعل بها. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علي رضي الله عنه خليفة، فيقول له محفزا ليمتثل ويفعل ما يريد: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع، هذا تفسير لما بعثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها، أن لا تدع صورة إلا أزلتها. وهذا يدل على وجوب طمس الصور وإزالتها وعدم إبقائها وتركها، إلا إذا كانت على الوجه الذي ذكرناه مما يحتاج إليه، فتطور الإنسان وزادت بعض الصور فيتركها لأنه في الغالب ستطلب منه، وما عدا ذلك فإنه يجب أن يزال وأن يطمس. إذا كانت إمكانا فإن إزالته وطمسه يكون بتكسيره، وإن كسر الرأس فإن هذا يكفي، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس. فإذا أزيل الرأس فإن هذا يكفي. وإذا كانت مرقومة مرسومة أو مصورة فإن إزالتها تكون إما بتمزيقها وإما بطمس الرأس ولو بلون يذهب الرأس بالكلية، يذهب الرأس بالكلية. أما وضع فراغ بين الرأس والجسد، أن تترك مساحة بيضاء بين الرأس والجسد، فهذا مبني على خلاف أهل العلم في صورة الرأس فقط، هل هي حرام أو ليست حراما. فمن العلماء من قال إن صورة الرأس فقط دون الجسد ليست حراما، لأن الرأس فقط لا تحله الروح، لا تحله الروح. وقد أشعرت الأحاديث بأن المحرم هو ما فيه روح، تصوير ما فيه روح، وأنه من عذاب المصور يوم القيامة أنه يكلف بأن ينفخ فيه الروح، والرأس لوحده ليس مما تحله الروح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تصوير الرأس فقط حرام، وداخل في التصوير المحرم، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصورة الرأس، الصورة الرأس، فجعل الرأس كأنه الصورة كلها، وهذا يدل على حرمة تصوير الرأس. والأمر الثاني أن الرأس يعبر عن ذي الروح، يعبر عن ذي الروح، يعبر عن الإنسان، رأس الإنسان يعبر عن الإنسان، رأس الشاه يعبر عن الشاه، فهو دال على ذي الروح فيكون حراما. وهذا عندي أظهر والله أعلم. وقلنا إن وضع هذا الفراغ بين الرأس والجسد ينبني على هذه المسألة. لماذا؟ لأنه إذا وضع هذا الفراغ يكون الرأس منفردا وبقية الجسم منفردا، فإذا أجزنا تصوير الاثنين كان هذا طمسا. وإذا قلنا إن تصوير الرأس بمفرده حرام لم يكن هذا طمسا ولم يكن كافيا لتحقيق المقصود. أما الجسد بدون رأس فهذا ليس من التصوير المحرم، هو يشبه الشجر ويشبه ما لا نفس له. ذكرنا أنه يستثنى من الصورة التي يجب طمسها الصور التي قد يحتاج إليها الإنسان، بل يغلب على الضد غلبة ظاهرة أنه يحتاج إليها، وقد ذكرنا خلاف أهل العلم فيها في مجلس الأمس. الأمر الثاني الذي يستثنى من وجوب طمس الصور ما تعم به البلوى ويشق التعرز منه ويصعب على الإنسان طمسه، فهذه الصور التي ابتلينا بها في هذا الزمان في كثير مما نحتاج إليه، فهذه عمت بها البلوى ويصعب على الإنسان أن يتتبعها، فإذا أخذ جريدة مثلا يتتبع الصور ويطمسها، إذا اشترى حليبا لابنه يتتبع العلبة ويطمس ما فيها من صور، هذا فيه مشقة زائدة لم تأتي الشريعة بمثله. ومن أسباب التخفيف في الشريعة العسر وعموم البلوى، وهذا لا شك أنه موجود يعني في مثل هذه الحالة، فلا يجب على الإنسان أن يطمسها وأن يتتبعها ليطمسها، فهذا مستثنى. يترتب على هذا الأمر أن اقتناء الصور ولو لم يكن الإنسان مصورا محرم. نعم هذا لا يدخل في الوعيد الذي تقدم، لكنه حرام يأتم به الإنسان. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا بارزا بروزا غير شرعي إلا سويته. ما معنى إلا سويته؟ قال بعض أهل العلم إلا سويته أي سويته بالأرض إلا ما يدل على أنه قبر، بأن يرفع مقدار ذراع أو أقل حتى يعلم أنه قبر. لو سويت القبور بالأرض تماما ربما جاء إنسان لا يعلم عنها ومشى عليها، فأجيز شرعا أن ترفع قليلا بمقدار ذراع أو أقل حتى يعلم القادم أنه قبر. فمعنى إلا سويت إلا سويته بالأرض إلا ما أجيز شرعا، وهو أن يبرز شيئا فوق الأرض من أجل أن يعلم أنه قبر. وقال بعض أهل العلم معنى إلا سويته إلا جملته وجعلته سويا أي جميلا. كيف يجمله؟ بأن يزيل المخالفة، بأن يزيل المخالفة، إن كان عليه بناء يزيل البناء، إن كان مرفوعا فوق الأرض رفعا كبيرا يزيل الزائد ويبقي ما جاز. وفي هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن إنكار مثل هذه الأمور إنما هو لولي الأمر وبأمر ولي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث به فيجعل لمن يذهب إلى ذلك ولاية يجعل لمن يذهب إلى ذلك ولاية. وهذا كما يقول العلماء من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الولاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه جانبان، جانب النبوة وجانب الولاية. وجانب الولاية أي التصرف بحكم كونه ولي أمر المسلمين، فينتقل ذلك إلى ولاة الأمر بعده. هذا معنى بجانب الولاية، لا يعني أنه ليس شرعا لا، لكن يعني أنه ينتقل إلى ولاة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بحكم النبوة فإنه لا ينتقل إلى من بعده، فهذا التصرف بحكم الولاية. فمن واجبات ولاة أمور المسلمين إنكار المنكرات ولا سيما الظاهرة، وأن تنشأ جهات أو يؤمر أشخاص أو يولى أشخاص لإنكار هذه المنكرات الظاهرة. لكن ليس لمن ليست له ولاية أن يطمس الصور المنتشرة أو يسوي القبور الزائدة، فإن في هذا مفاسد لا تتناهى ويؤدي إلى شر عظيم، ولربما جعل الناس يكرهون التوحيد وأهله. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين.
نعم، ولا شك أن النصوص التي ورد فيها الوعيد صحيحة وصريحة، وإني لأعجب منا كيف يبلغ منا الضعف هذا المبلغ، فنتهاون في التصوير مع علمنا بهذا التغليظ الشديد، والذي لا تقابله مصلحة تجعل الإنسان يخاطر ولو بالتأويل، فهذا في الحقيقة من الضعف الشديد، وضعف في الإيمان وضعف في العقل، ولعل الله عز وجل أن يهدينا جميعا.
قال رحمة الله عليه: الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
نعم، التنبيه على العلة في هذا التغليظ الشديد، وهو أن في التصوير إساءة أدب مع الله عز وجل، لأن المصور يتشبه بخلق الله، فإنه يصور مثل خلق الله عز وجل، وهو أعجز من أن يخلق شيئا.
قال رحمه الله: الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم في قوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة.
نعم، وهذا كما تقدم معنا وعيد وتعجيز وإبطال، أنهم أعجز من أن يخلقوا ذا روح صغير وهو الذرة، بل أعجز من أن يخلقوا حبة لا روح فيها. نعم.
الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
نعم، فهم في شدة عذاب يوم القيامة والعياذ بالله.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، يعذب بها في جهنم.
نعم، أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور، هكذا في بعض النسخ، وهذا أصح، في جهنم. فالمصور كما قلنا الذي يضاهي خلق الله، يصور ذوات الأرواح، يجعل له بكل صورة صورها نفس، تعذبه هذه النفس في جهنم والعياذ بالله حتى تنتهي هذه الصور. نعم.
قال رحمه الله: السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
نعم، وليس بنافخ كما تقدم معنا قبل قليل. نعم.
السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
نعم، وهذا متعلق بالصورة، يعني الشيخ من فقهه وسعة علمه رحمه الله ذكر لنا ما يتعلق بالتصوير وما يتعلق بالصورة. نعم.